انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم 3 الساعة 7 ونص بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم 3 7 ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. اول حلقه لينا في السنه الجديده 2025. كل سنه وانتم طيبين وبخير، يا رب سنه جميله وسعيده علينا كلنا يا رب، ونحقق فيها كل حاجه بنتمناها. كمان كل سنه وكل حبايبي واخواتي واصحابي طيبين. بمناسبه عيد الميلاد المجيد، كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد سعيد عليكم يا رب وعلينا كلنا ان شاء الله. قبل ما أقول سؤال الحلقة النهاردة، هكلمكم شوية عن الفكرة اللي خلتني فكرت في موضوع الحلقة. زمان أول ما بنصحى من النوم الصبح، وبالذات في الأيام اللي رايحين فيها المدرسة أو حتى الناس اللي رايحة شغلها، ما كناش بنصحى على الموبايل أو على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما بنعمل دلوقتي. الإذاعة والراديو كان لهم مكانة كبيرة جداً في حياتنا، وكنا حافظين الترتيب بتاع البرامج والأغاني لدرجة أن أنا ممكن أعرف أنا أتأخرت ولا لأ في النزول من البرنامج أو الأغنية اللي بتتذاع. وكنا بنصحى الصبحية على أغنية جميلة جدا جدا بنبدأ بيها دايما اليوم، بتدينا أمل وتفاؤل وفرحة كده. الأغنية دي اتغنت أول مرة، هي معانا كده من سنة 47، واتغنت أول مرة في فيلم اسمه فاطمة، وغنتها بطلة حلقتي النهاردة، فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، اللي بيوافق يوم 31 ديسمبر 1898 ذكرى ميلادها. سؤال الحلقة اللي حطيته على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، مين هي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي وإيه الأعمال اللي بتحبوها لها؟ هنطلع أول فاصل ونسمع فيه الأغنية اللي جاية ونرجع تاني.
اللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا.
ورجعت لكم بعد الفاصل. وطبعا كوكب الشرق أم كلثوم بنت بسيطة من قرية ريفية في طمايز ظهيرة محافظة الدقهلية، اتعلمت القراية والكتابة في كتاب القرية زيها زي كل الولاد اللي في سنها. والدها كان منشد كبير وعلمها الأناشيد، وكمان اتعلمت التلاوة وحفظت القرآن الكريم. أسماء كتير قوي، كوكب الشرق وصاحبة العصمة والست وسيدة الغناء العربي، اللي بيوافق زي ما قلنا 31 ديسمبر 98 ذكرى ميلادها. رحلت عن عالمنا 3 فبراير 75، كان عمرها تقريباً 76 سنة. صوتها كان معانا زي ما قلنا أول ما بنفتح عينينا الصبح، لكن مش بس كده، أم كلثوم كنا بنبدأ معاها اليوم ونخلص معاها اليوم، لأن كمان كان في إذاعة أم كلثوم اللي الساعة 5 بالظبط بتبدأ تذيع أول أغنية لها، وبعديها بقى بيجي عبد الوهاب وفريد ونجاة وكل المطربين، والساعة 9 بالليل بالظبط بتيجي أغنية تانية لأم كلثوم. عشان كده بقول بنبدأ بيها وبنختم بيها اليوم. حياة أم كلثوم معروفة جدا لأنها اتعملت فيلم واتعملت مسلسل وحكينا عليها كتير قوي قوي، لكن أنا دلوقتي هاخدكم في رحلة تانية عملتها أم كلثوم. هنسيب طمايز ظهيرة وهنسيب القاهرة وهنسيب مصر وهنروح على فرنسا. تعالوا هحكي لكم الحكاية من الأول. سنة 66 زار مصر صاحب ومالك أكبر مسرح في باريس الأوليمبيا برونوكو كاتريس. لما جه زار مصر جه زارها بهدف واحد، هو كان عاوز ينوع الأشكال الفنية اللي بتتقدم على المسرح عنده. فلما جه مصر وقابل وزير الثقافة أول حاجة قالها له أنا عايز حد من عندكم، عايز فنان أو فنانة يحلي حفلة على مسرح الأوليمبيا. وطبعا بالنسبة لنا كان مسرح الأوليمبيا ده حاجة كبيرة جدا، غنى عليه كبار الفنانين. الحقيقة أول ما قال الكلمة دي وزير الثقافة طبعا قال له أم كلثوم، فسكت شوية كده كوكاتريس وسأله دي فنانة استعراضية ولا مين أم كلثوم؟ الرد عجبني جدا 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 لما دورت عليه ولقيته، قال له هتعرف لما تقف على المسرح عندك وتغني مين هي أم كلثوم. من كتر الثقة اللي اتكلم بيها وزير الثقافة كوكاتريس قرر أنه يروح يزورها في فيلتها في الزمالك، وأخذ معاه الكاتب الكبير محمد سلماوي علشان يترجم الحوار اللي هيدور بينه وبينها. لما رح لها وطلبت منه أجر، الحقيقة هو طبعا اتخض لأنه قالك ده أكبر من أجر إديت بياف، أكبر مطربة في فرنسا، أكبر من أي أجر حد أخده، فوافق. بس طبعا كان في دماغه خوف وفي مشكلة إزاي هيقدر يكسب بعد ما يديها الأجر اللي هي طلبته، بس هو هيتصرف فيما بعد وهقول لكم عمل إيه. بعد كده الحقيقة جه سألها سؤال بسيط جدا، قال لها هنعمل حفلتين 13 و15 نوفمبر سنة 67. هي وافقت. قال لها طيب أنت هتغني بقى كام أغنية في الحفلة الواحدة؟ قالت له 3. طبعا كوكاتريس بمفهومه هو عارف أنه 3 أغنيات، أغنية دقيقتين 3، فبالتالي إيه ده؟ وبقية الحفلة هنعمل فيها إيه؟ يعني قالك 3 أغنيات ده مش هتغني غير 20 دقيقة. طبعا هو ما كانش يعرف إن أغنية أم كلثوم الواحدة ممكن توصل لساعة. المهم إن هو وافق وسافر، وهو مقرر إنه هو هيغلي أسعار التذاكر علشان يقدر يكسب من تكاليف الحفلة. وبالفعل راح وعمل الإعلانات وطبع التذاكر وكل حاجة، لكن كان في مفاجأة في انتظاره، ألا وهي إن مصر كان في النكسة 5 يونيو والهزيمة اللي تعرضت لها مصر. فهو طبعا كان متصور وكان متأكد إن أم كلثوم مش هتيجي تغني. مين المطربة اللي ممكن تسيب بلدها في الحالة اللي زي دي وتطلع وتروح بلد تانية وتغني على مسرحها؟ بعد تردد طويل كلم أم كلثوم وسألها يعني بخجل، هل أنت لسه ملتزمة باتفاقك معايا؟ الرد كان بحسم، طبعا حاجي وحغني. اللي هيسمع الكلام ده هيقول أم كلثوم راحت علشان شهرة، علشان مجد، علشان ادت كلمة، علشان فلوس. أم كلثوم ما كانتش محتاجة حاجة من دي خالص، بس لو جينا الجزء بتاع الفلوس هي سافرت عشان الفلوس بس مش عشان نفسها. الرحلة دي كانت ضمن خطة كبيرة جدا عملتها أم كلثوم تلف بيها الدنيا كلها علشان تتبرع بكل قرش هتكسبه لصالح المجهود الحربي. الحقيقة نوع عظيم، أنا مش هقدر أتكلم بس على صوتها، هي شخصيتها كلها على بعض كده، الفنان يعني زي ما بنقول إيه كما ينبغي أن يكون. وبالفعل سافرت أم كلثوم، بس كان في مشكلة تانية صغيرة، إن هي محدش اشترى التذاكر بتاعت الحفلة، الناس كلها تصورت إنه هي مش هتيجي، يعني استحالة هتيجي، فهم خافوا يشتروا تذاكر الحفلة وبعدين ما تروحش والتذاكر والفلوس تروح عليهم. وفي جزء كبير جدا من اللي كانوا في فرنسا من العمالة المهاجرة سواء من شمال لأفريقيا، فقالك أنا هدفع 300 فرانك ويروحوا عليا. فالحد ما هي وصلت باريس ما كانش حد اشترى التذاكر. كوكاتريس فكر إن هو يلاقي حل بسرعة، عمل معاها حديث تلفزيوني واتذاع علشان يأكد للناس يا جماعة دي وصلت، هي هنا في فرنسا وهتحيي الحفلات بتاعتها. وبالفعل تاني يوم، يعني الحلقة اتذاعت تاني يوم، لقى طوابير قدام شباك التذاكر، الناس كلها رايحة تشتري تذاكر حفلة أم كلثوم. هو بيقول أنا مشهد ما شفتوش قبل كده لأي مطرب لأي فنان في أي حفلة عملتها. من ضمن الناس اللي كانت موجودة والموقف الطريف اللي هو ذكره، أنه كان في ساري عربي مصمم يحجز كرسي في أول صف ويحاول يقنعوه أنه هو مفيش أول صف، يعني قال لهم أنا مستعد أدفع لحد 5000 فرنك. أم كلثوم كان لها مكانة كبيرة جدا، ومش بس في مصر، في الوطن العربي كله. اللي لفت نظر كوكاتريس أنه كان في 55 يهودي واقفين يشتروا تذاكر. خلي بالكم احنا بنقول احنا مصر طالعة من نكسة، خاف جدا وقرر أنه هو يشدد الأمن جدا جدا في يوم الحفلة. هو بس ما كانش يعرف أنه دول جايين يسمعوا أم كلثوم وبس، من غير أي حاجة تانية. ويوم 13 نوفمبر 67 طلعت أم كلثوم على المسرح واتفتحت الستارة عشان تطلع علينا طبعا بكامل أناقتها، فستانها الأخضر ومنديلها في إيديها والفرقة الموسيقية وراها. 6-7 دقايق من التصفيق والتهليل والترحيب بيها، ورجعت قعدت على الكرسي زي ما هي متعودة تعمل، وشاورت الفرقة الموسيقية إنها تبدأ، لكن هما مش عارفين يبدأوا من كتر تسقيف الناس. ولكن بدأت الفرقة تعزف، ما هم لازم كانوا يبدأوا، وبدأت برائعة أم كلثوم محمد عبد الوهاب أنت عمري، مع بداية اللحن على طول، وانتوا عارفين طبعا المقدمة الموسيقية بتاعت أنت عمري وروعتها. سكت المسرح كله والمدة 50 دقيقة بتغني أم كلثوم أنت عمري. بعديها خدت استراحة ورجعت غنت الأطلال، وبعديها رجعت غنت بعيد عنك. الحفلة خلصت الساعة كام؟ خلصت 2:30 صباحا، ودي كانت أول مرة تحصل على مسرح الأوليمبيا أو في باريس عموما إن حفلة تمتد للوقت ده من الليل. طبعا أول يوم وأول حفلة دي كانت نجاح كبير جدا جدا، هيأثر كمان على الحفلة اللي هتتعمل يوم 15. تعالوا دلوقتي نطلع فاصل وحسمعكم جزء من اللي هي غنته أم كلثوم، رائعة الحقيقة. هنطلع الفاصل ونرجع تاني.
كنت بشتاق لك وانا وانت هنا، بيني وبينك خطوة ايدك، خطوة ايدك، خطوة ايدك. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا، بيني وبينك خطوة
ورجعت لكم بعد الفاصل. وطبعا بعيد عنك كلمات مأمون الشناوي وألحان العبقري بليغ حمدي. يوم 15 نوفمبر طلعت على المسرح وغنت 3 أغنيات تانيين: أمل حياتي والأطلال وفات المعاد. وطبعا برضو فضلت الناس كلها تحت سحر وتأثير أم كلثوم. أول حاجة عملتها أول ما خرجت من باب المسرح سألتهم هي طيارة مصر إمتى؟ عايزة تسافر. بس هم قالوا لها مش هينفع تسافري دلوقتي لأنه في حفلة استقبال كبيرة معمولة عشانك. وقفت في الحفلة طبعا معاها بقى سفراء. طبعا أنا عايزة أقول لكم إن الحفلات دي كان بيحضرها شخصيات عامة كتير جدا، سفراء كل الدول ووزراء وشخصيات كبيرة جدا. الحفلة اللي هي حضرتها كان فيها سفراء ووزراء وشخصيات كبيرة، واقفة وسطيهم أم كلثوم، شخص يعني عظيم، مش مجرد فنان، مش مجرد مطربة، مش مجرد شخص جاي من مصر، من دولة عربية، لا. خلي بالكم أن كل فنان ممكن يدي عظمة مش بس لنفسه، لا، للبلد اللي هو جاي منها كمان. الناس طبعا في الحفلة اللي بيقدم لها بوكي ورد واللي بيقدم لها التحية، لكن أجمل ما حصل في الحفلة دي يومها برقية جات لها من شارل دوغول. شارل دوغول كان رئيس الفرنسي في الوقت ده، وفي مقولتين. في مقولة بتقول إنه في البرقية كان مكتوب فيها مرحبا بك في فرنسا، حققت نجاحا عظيما. وفي مقولة تانية: لقد لمست بصوتك سيدتي أحاسيس قلبي وقلوب الفرنسيين جميعا، إنك بحق ضمير الأمة مع خالص حبي شارل دوغول. فطبعا علشان يجي لها برقية من رئيس الدولة، يعني احنا بنتكلم عن شيء عظيم. أنا عشان كده ببص على أم كلثوم على إنها فخر لينا، عايش على طول الزمان طول الوقت. لما عملوا معها لقاء وقالوا لها: ليه سألتي أول حاجة أنا عايزة طيارة مصر إمتى؟ قالت لهم: أنا كان كل هدفي إن أنا أخد المبلغ اللي أنا جمعته ده وأرجع بيه على مصر. هي كان هدفها مساعدة مصر، الوقوف مع مصر في المحنة اللي هي فيها، لدرجة إنها طلبت من الموسيقيين ومن الناس اللي كانوا معاها، قالت لهم: ما تشتروش حاجة من هنا، عايزين تشتروا هدايا اشتروها من مصر. يعني هي عايزة إن إحنا أي منفعة تحصل لمصر. ورجعت فعلا. ودي ما كانتش الرحلة الوحيدة اللي أم كلثوم عملتها، دي كانت بداية رحلة كبيرة. كملتها في تونس وكملت والجزائر والمغرب واللبنان والإمارات، راحت أبو ظبي وغنت في السودان. كل ده بتجمع فيه مبالغ علشان تودعها في الصندوق الخاص بالمجهود الحربي. هي عايزة تساعد بلدها اللي طالعة لسه من نكسة. مع العلم إن أم كلثوم على فكرة كان مبدأها في الأول إنه اللي عايز يسمعها يجي يسمعها في مصر. الطيارات كانت كلها بتيجي معاها كل العرب من كل حتة يسمعوها في مصر كل أسبوع، كل الخميس الأول من كل شهر. لكن الهدف اللي كان عندها كانت عايزة تحققه إنها تجمع أكبر قدر ممكن من الفلوس وتدخلها وتساعد بيها مصر. طيب، هي ساعدت مصر بحوالي بعد ما خلصت الجولات دي كلها 520,000 دولار لصالح المجهود الحربي. أم كلثوم كانت مثال خلى ناس كتيرة جدا 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 تعمل زيها. رحلتها في فرنسا ما انتهتش عند كده، فضلت الصحافة أيام وأيام طويلة جدا تتكلم عن حفلتين أم كلثوم على مسرح الأولمبيا، وإزاي إنها حققت أكبر دخل حصل عليه المسرح من أول ما أنشئ، وإنها أكبر فنانة حصل على تذاكر حفلتها الإقبال التاريخي اللي حصل. جريدة لوموند الفرنسية كتبت إنه ملكة مصرية كانت بتغني على مسرح الأولمبيا. الواحد لما بدأ يقرأ الكلام ده رغم أنه مرور زمن وقت طويل جدا عليه، أعتقد الناس اللي كانت عايشة في الفترة دي كانت حاسة بمنتهى الفخر أنه في فنان بيتكلم عن الفن المصري. دلوقتي ممكن يكون في حفلات بس مش دايما بنبقى راضين عن اللي بيتقدم فيها. عشان نأكد بقى العظمة اللي كانت بتغني بيها أم كلثوم، قابلني والأشواق في عينيه جزء من ودارة الأيام مأمون الشناوي موسيقار محمد عبد الوهاب، وهنرجع تاني.
Thank you. ساعدنا ليه وهمشي قال لي الحق عليك نسيت ساعدنا بعيد
رجعت لكم بعد الفاصل. الحقيقه بتشتغل اغنيه ام كلثوم بنبقى مش عايزين نوقف وعايزين نسمعها بس. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه وفكرت فيه ودورت عليه، هو لسه في حد بيسمع ام كلثوم النهارده؟ طبعا الجيل الشباب ما يقدرش يقعد، خلينا واقعيين، يسمع الاغنيه ساعه. يعني احنا بنتكلم في جيل بيخلص كل حاجه بسرعه جدا جدا جدا. بس دورت ولقيت انه في على اليوتيوب 258 مليون مشاهده لاغانيها. معنى كده انه لسه في ناس بتسمع ام كلثوم. بس اللي حاصل انه ممكن نكون بقى بناخد مقاطع، وده اللي لقيته على فكره حتى على الفيسبوك وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، بينقوا مقاطع من الاغنيات بكلماتها الحلوه بموسيقتها الرائعه، وممكن تلاقيها بقى محطوطه على مشهد من فيلم، محطوطه على رقصه باليه، محطوطه على يعني جزء صغير كده لوحده. فده معناه انها لسه عايشه ولسه موجوده. طب هي ام كلثوم نجحت ليه؟ ده سؤال مهم جدا عايزين نساله لنفسنا. اولا كان عندها تمكن غير عادي من اللغه العربيه والاداب بتاعتها، من تفوقها ومن شطارتها وقرايتها للشعر وقرايتها الكتير قوي، كان ممكن كمان تغير في الأبيات الشعرية وتنقي من القصيدة اللي هي هتقرأ اللي هي هتغنيها. تاني حاجة طبعا مش هنتكلم عن قوة الصوت ونقائه، ساعتها برضو حفظها للقرآن وترتيله في أنها تعرف كويس قوي تنطق ومخارج الألفاظ. الأهم بقى أنها شكلت لنفسها حكومة صغيرة كده مكونة منها ومن شعراء ومن ملحنين. طبعا أسامي الشعراء وأسامي الملحنين لما نقولهم، لو الشعراء هقول أحمد رامي، هقول بيرم التونسي، هقول ناس كتيرة جدا كانت بتكتب لها. الملحنين طبعا هقول محمد عبد الوهاب، وهقول رياض السنباطي والأصابجي، وطبعا آخرهم كان بليغ حمدي. وأم كلثوم كان عندها حاجة ميزة كويسة جدا، إنها ما قالتش على بليغ حمدي ده ملحن صغير وأنا مش هجازف معاه، لا هي جازفت. ولما تعرفت على بليغ حمدي عن طريق محمد فوزي لحن لها روائع بقى بعد كده. لحن لها حب إيه وظلمنا الحب، وكل ليلة، وبعيد عنك، وفات المعاد، وأغنية جميلة جدا جدا أم كلثوم سجلتها لكن ما لحقتش تغنيها، أغنية حكم علينا الهوى. ده كان فبراير 73، وهي ما لحقتش طبعا أنها تغنيها على المسرح، هي سجلتها بس. وأنصحكم أنكم تسمعوها لأنها فعلا حلوة جدا جدا. الملخص أن أم كلثوم كانت حالة فنية هنفضل نفتخر بيها طول الوقت، مش بس علشان مطربة كبيرة وصوتها حلو ولها رصيد حوالي 320 أغنية أو أكتر وست أفلام، لا، هي كانت مثال لست مصرية، شخصية قوية سابت تأثير على كل الناس اللي بتقابلهم سواء جوه مصر أو برا مصر. المثال اللي احنا مستنين النهاردة يبقى كل الفنانين زيها، مش مجرد أنا هطلع على المسرح وهقول أي حاجة والناس مضطرة أنها تسمعها. لما حبيت أختم الحلقة معاكم بواحدة من الروائع اللي غنيتها أم كلثوم. بيرم التونسي كتب الكلمات دي بعد مزار مكة، وقف قدام الكعبة، والحقيقة اتأثر جدا جدا بالزيارة دي، ورجع من الزيارة دي كتب أغنية القلب يعشق كل جميل، وطلب من صديقه زكريا أحمد إن هو يلحن الأغنية وتغنيها أم كلثوم. لكن للأسف في الفترة دي ولمدة 10 سنين كان في مشاكل بين زكريا أحمد وبين أم كلثوم. لكن بعد وفاة زكريا أحمد الأغنية راحت لرياض السنباطي اللي هو بيلحنها، زوجته قالت إن هو تأثر بيها جدا، والأغنية دي كانت سبب في إنه بعد ما خلصها راح الحج وزار مكة وزار المدينة. غنت أم كلثوم رائعة بيرم التونسي وتأثرت بيها، وأول مرة غنيتها على المسرح دموعها نزلت من كتر التأثر. كل سنة وانتوا طيبين، وسعدت جدا بوجودي معاكم النهاردة، وهشوفكم الثلاث اللي جاي إن شاء الله في نفس الميعاد، وحسيبكم مع لقلبي يعشق كل جميل. مع السلامة.
في الحب قليل قليل.